بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. أي إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام وجوبا، والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس، وهذا العام مخصوص بالحوامل، فإن عدتهن بوضع الحمل، وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام.
نعم صحيح. نعم، هذه الآية الكريمة وهي قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أولا، لم يثبت شيء في سبب نزول هذه الآية، وقوله سبحانه والذين يتوفون بمعنى يموتون ويقبضون، والذين يتوفون بمعنى يموتون ويقبضون. من الذي توفاهم والذين يتوفون؟ الله عز وجل هو الذي توفاهم بواسطة الملك، ملك الموت. فالله عز وجل ينسب الوفاة أو التوفية إليه، كما قال سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها. والذي يباشر قبض الأنفس والأرواح هو ملك الموت، كما قال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وفي بعض المواضع ينسب التوفية إلى الملائكة، كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والمقصود في نسبة التوفية إلى الملائكة أنهم يقبضون الروح من ملك الموت. ملك الموت هو الذي يباشر قبض الروح، فتقوم الملائكة بأخذها من ملك الموت، فنسبت التوفية إليه. فقوله سبحانه: والذين يتوفون أي يموتون ويقبضون، ويذرون أزواجا أي يتركون أزواجا، يتربصن أي ينتظرن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فهذه الآية في الزوجات اللاتي يموت عنهن أزواجهن، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن أي يتربصن بأنفسهن بعدهم. وهذا هو الرابط بين المبتدأ والخبر، الضمير في هنا المقدر في بعدهم، يتربصن بعدهم، هذا هو الرابط بين المبتدأ والخبر. فهذه الآية في الزوجات اللاتي يموت عنهن أزواجهن، فأمر الله سبحانه وتعالى هؤلاء الزوجات بأن يتربصن، بمعنى ينتظرن ولا يستعجلن في الزواج، أربعة أشهر وعشرة. يتربصن هنا جملة خبرية، لكن المراد منها الأمر، بمعنى ليتربصن، يتربصن بأنفسهن بمعنى ليتربصن. فإذا هذا واجب على كل زوجة مات عنها زوجها وهي غير حامل أن تتربص أربعة أشهر وعشرة، سواء كانت هذه الزوجة مدخولا بها أو غير مدخول بها، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت حرة أو أمة، وسواء كانت مسلمة أو كتابية. ففي جميع الأحوال يجب على الزوجة التي يموت عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرة، إلا في الحامل وإلا فيما سيأتي في عدة الأمة. أما بالنسبة للمدخول بها وغير المدخول بها، فلعموم الآية، للعموم المأخوذ من الآية: والذين يتوفون، ويذرون ويتوفون منكم ويذرون أزواجا، هذا يشمل جميع الصور المتقدمة. ولخصوص حديث ابن مسعود حينما سئل عن امرأة عقد عليها ومات عنها زوجها فقال عليها العدة ولها الميراث، عليها العدة ولها الميراث، فصدقه معقل بن سنان الأشجعي وقال هكذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. أما إذا كانت الزوجة طلقها زوجها وهي غير مدخول بها، إيش حكمها؟ إذا كانت الزوجة طلقها زوجها وهي غير مدخول بها كم عدتها؟ ليس عليه عدة لعموم الآية إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون، هذا في باب الطلاق. أما في باب الوفاة فكل زوجة عليها العدة في 4 أشهر وعشر إلا الحامل، فالحامل عدتها بوضع حملها كما قال سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، في مجرد ما تضع حملها تخرج من عدتها ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بلحظة يسيرة، ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بلحظة يسيرة تكون بذلك قد خرجت من العدة. وأيضا لخصوص حديث سبيعة الأسلمية أنه مات عنها زوجها وهي حامل فطهرت من نفاسها، يعني عفوا يعني مات عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد وفاته بليال فأفداها النبي صلى الله عليه وسلم بأن قد خرجت من العدة وأذن لها بالتزوج إذا أرادت أن تتزوج، هذا بالنسبة للحامل. ويبقى بالنسبة للأمة الزوجة الأمة، فجمهور أهل العلم على أن عدتها نصف عدة الحرة وهو 2 شهر و5 أيام، ولم يثبت ذلك في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ثبت عن بعض السلف والقول الآخر بأن عدتها عدة الحرة لأن هذه من الأمور الجبلية التي يشترك فيها سائر النساء، لا فرق بين حرة وأمة. إذا كان المقصود من العدة هو معرفة براءة الرحم فلا فرق بين حرة وأمة بالنسبة للمدة، وهذا ذهب إليه طائفة من أهل العلم. وقوله سبحانه والذين يتوفون منكم، يعني اللاتي يموت عنهن أزواجهن، أما المطلقة فليست عليها إحداد، نعم عليها العدة إذا كانت رجعية، لكن الإحداد الواجب على المتوفى عنها زوجها لا يجب على المطلقة رجعيا إحدادا، وهذا باتفاق لا يجب على المطلقة طلاقا رجعيا إحدادا، وهذا باتفاق لأنه يشرع لها أن تتزين لزوجها الذي طلقها لعله يراجعها. أما بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا إذا طلقها 3 أو المختلعة هل عليها إحداد؟ فيه قولان لأهل العلم، والراجح أنه لا إحداد عليها لعدم الدليل، وهذا قول الجمهور لعدم الدليل على وجوب الإحداد على المطلقة طلاقا بائنا، يعني إذا طلقها آخر 3 تطليقات. وفي قوله سبحانه يذرون أزواجا تعرض العلماء هنا للمسألة المشهورة في عدة أم الولد، من هي أم الولد؟ الجارية التي وطئها سيدها وأولدها، يعني هي السرية، السرية التي أتت لسيدها بولد، فكم عدتها إذا مات عنها سيدها؟ هناك خلاف، والراجح أن عليها أن تستبرئ بحيضة، ثبت ذلك موقوفا على ابن عمر وأيضا عن القاسم ابن محمد وعن الشعبي. هذا هو الراجح وقول الجمهور أن أم الولد تعتد بحيضة للعلم ببراءة رحمها. فالحاصل أن قوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كما تقدم سواء كانت مسلمة أو كتابية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت من ذوات الحيض أو كانت يائسة أو صغيرة لا تحيض، وسواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها، فالجميع واجب عليه الإحداد، الإحداد لحق الزوج امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. بالنسبة للكبيرة يعني معلوم كيف تحد، وأما بالنسبة للصغيرة فيأمرها وليها باجتناب ما تجتنبه المرأة الحادة. والإحداد هو امتناع المرأة في وقت العدة عن التزين وما يدعوها إلى النكاح، يعني تترك الزينة وتترك الطيب وتترك أيضا الكحل والحلي، تترك الزينة في بدنها فلا تستعمل هذه الأصباغ التي تكون في البدن من أنواع الحوامير والمكاييك، وتترك الزينة في ثيابها فلا تلبس الثياب الجميلة الملفتة للنظر في أي بأي لون كان، بأي لون كان، رب ثوب لونه أسود ويكون جميلا فاخرا يباع بأغلى الأثمان ويعطي اللابس له منظرا وزينة، فليس هناك دليل على تحديد الألوان. تترك الزينة في بدنها وتترك الزينة في لباسها وتترك الطيب بجميع أنواعه وتترك الكحل بجميع أنواعه لعموم ما ورد، وأيضا تترك الحلي بجميع أنواعه. ومن الزينة المجتنبة في البدن هذا الخضاب وهذا الحناء، أما استعمال الزيت للرأس أو الدهان البدن إذا لم يكن معطرا فلا بأس، تدهن في شعرها بالزيت أو في بدنها، ليس هناك ما يدل على المنع، وهكذا تقليم الأظافر هذا لا بأس، وهكذا خروجها لحاجتها خارج البيت هذا لا بأس له. فالحاصل أن إحداد المتوفى عنها زوجها واجب بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. إذا كان على زوج فأربعة أشهر وعشر وهذا واجب بإجماع، لكن لو كان الميت غير زوج فلا يجوز إيش أن تحد زيادة على ثلاثة أيام إذا كان الميت أخا أو أبا أو ولدا، لها أن تحد لكن في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام كما ثبت في الصحيحين من حديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الآية تقول والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أما إذا يعني الميت غير زوج فلا يجوز أن تزيد على ثلاثة أيام. وفي قوله سبحانه أربعة أشهر وعشرة، ما هي الحكمة في وضع المدة يعني بذلك أنها في أربعة أشهر وعشر؟ المشهور عند أهل العلم أنه لأجل التأكد من براءة الرحم، لأنه ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن نفخ الروح يكون متى؟ بعد أربعة أشهر، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح بعد ثلاثة أربعينات، يأتي يرسل الملك وينفخ فيه الروح. إذن الأربعة الأشهر وعشر للاستثبات من حصول براءة الرحم، لأن نفخ الروح يكون بعد الأربعة الأشهر، هذا هو المشهور، وثبت عن جماعة من المتقدمين منهم سعيد بن المسيب وأبو العالية، واعترض بعضهم بأن هناك من المعتدات بالوفاة من لا تحتاج إلى التأكد من براءة رحمها، مثل الصغيرة التي لا تحيض، مات عنها زوجها وهي بنت 10 سنوات، أو الكبيرة الآيسة التي انقطع حيضها، أو غير المدخول بها، أو غير المدخول بها، فهؤلاء الثلاث لا يحملن، ومع ذلك هن مأمورات بالاعتداد 4 أشهر وكم وعشر. فيقولون هذه مسألة تعبدية، مسألة تعبدية التحديد ب4 أشهر وعشر، لكن قد يقال يعني في غير هؤلاء لأجل براءة الرحم، وفي هؤلاء مسألة تعبدية. نعم واصل.
قال رحمه الله: وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من مراجعتها للزينة والطيب بالمعروف، أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات، وهو مجمع عليه بين العلماء. وقوله والله بما تعملون خبير، أي عالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، فمجازيكم عليها. وفي خطابه للأولياء بقوله فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن دليل على أن الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله ويجبرها على ما يجب، وأنه مخاطب بذلك واجب عليه.
نعم، قوله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن، هنا بلغنا أجلهن بمعنى انقضت عدتهن، بلغ الأجل هنا بمعنى انتهاء الأجل. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم، الخطاب للأولياء كما ذكر المصنف رحمه الله، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، يعني قبل خروجها من عدتها يمنعها وليها من أي شيء يخل بقيامها بالإحداد الذي أوجبه الله عز وجل عليها. فتريد أن تتزين، تريد أن تتشوف للزواج في مدة العدة، يمنعها لأن هذا حرام لا يجوز. أما بعد خروجها من عدتها فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، أنها تتزين وأنها ترغب في الزواج وأنها تتعرض للنكاح، لكن بالمعروف بما لا يكون ممنوعا شرعا ولا عرفا، أن تفعل شيئا مبالغا فيه يصل بها إلى حد التبرج والسفور والسفه رغبة في الزواج، فهذا تمنع منه بالمعروف. هذا المراد بقوله سبحانه فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. وذكر المصنف رحمه الله هنا أن هذا في شأن الزوجات، أما سائر المفارقات كالمطلقات وكذا فلا إحداد عليهن بإجماع. تقدم أن بالنسبة للرجعية لا إحداد عليها بإجماع، أما بالنسبة للبائن هذا فيه خلاف، هذا فيه قولان لأهل العلم. ثم بين أو استنبط المصنف رحمه الله فائدة، يعني هذا الخطاب للأولياء فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، هذا فيه دلالة على أن الولي مأمور بتأديب موليته والقيام عليها وأمرها بطاعة الله وتجنيبها ما حرم الله. فالله سبحانه وتعالى يقول الرجال قوامون على النساء. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.